بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في مواكلة الحائض وسؤرها، يعني يكون الناس يأكلون معها ولا يعتزلون ذلك منها بحيث تأكل هي وحدها وغيرها يأكل وحدها دون أن تأكل مع الناس، بل تأكل هي مع الناس، والحيض لا يمنع من ذلك. وكذلك سؤرها، يعني هو بقية ما تأكله أو تشربه، فإنه يؤكل ويشرب. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها، والتي تقول فيه أنها كانت تتعرق العظم، وتعرق العظم هو أكل اللحم الخفيف الذي يكون عليه، لأن العرق هو العظم عليه بقية اللحم أو عليه شيء من اللحم، وتعرقه مسك العظم ثم أكل اللحم الذي علق به، هذا هو العرق. وقد جاء في الحديث في المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الناس أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني لو كان يعلم أن المسجد فيه لحم أو عنده لحم يوزع ولو كان يسيرا، وهو العظم الذي عليه بقية لحم، لذهب إلى العشاء من أجل يحصل نصيبه من الدنيا. فالعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم، وتتعرق العظم يعني تأكل اللحم الذي عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ويأكل من حيث أكلت، وهذا هو السؤر. وكذلك كانت تشرب الماء، فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيأخذ الإناء ويضع فاه على موضع فيها، وهذا يدل على، ثم تقول: وأنا حائض. وهذا دليل واضح على الترجمة، وهي مؤاكلة الحائض وكذلك سؤرها، وكذلك بيان لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأهله، وأنه كان يفعل هذا الفعل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر،
هو غندر، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المقدام بن شريح بن هانئ،
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه، وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عائشة،
نعم،
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت، ولا يأكلون ولا يشربون. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع.
ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا لا يساكنون ولا يؤكلون الحائض، يعني عندهم تشدد وتنطع، فكانوا لا يؤكلونها ولا يساكنونها ما دامت حائضا. وعلى عكسهم النصارى فإنهم يجامعون الحائض, والإسلام جاء بين هذا وهذا, فالحائض لا يعني تنابد ولا بل تساكن وتآكل, ولكنها لا تجامع, ولكنها لا تجامع, فهم وسط بين يعني بين هؤلاء الذين في طرفي نقيض, فإنهم يجالسونها ويساكنونها ويؤاكلونها ويشاربونها ويعتزلون الجماع. ثم نزلت الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض, فاعتزلوا النساء يعني اعتزلوا جماعهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونهن من حيث أمركم الله. فدل هذا على أن الحائض أنها تؤكل وتجالس وتساكن وتكون مع الرجل في فراشه ويباشرها وتنس بشرة بشرتها ويستمتع بها في غير الفرج, فهذا الذي جاء به الإسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي الوليد
هو الطيالسي وهو عبد الهجان بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أنس
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض.
ثم قال باب في
اجتناب الحائض المسجد.
في اجتناب الحائض المسجد يعني أن الحائض لا تمكث في المسجد ولا تجلس فيه ولكن لها أن تمر, وكذلك الجنب ليس له أن يجلس فيه ولكن له أن يمر. وقد أورد فيه هذا الحديث وهو ضعيف الإسناد, ولكن متنه جاء ما يدل على صحته. فأما بالنسبة للحائض فإن عائشة رضي الله عنها كما مر في الحديث كان النبي قال لها ناولين الخمرة في المسجد, فقالت إني حائض, فقال ليست حيضتك في يدك, يعني أن كونها تذهب وتمسك الشيء من المسجد ذلك لا يؤثر, وإنما الذي يؤثر هو جلوسها. ثم الحديث الذي حديث عطية في صلاة العيد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج الحيض ودوات القدور, والحيض قال وأمر أن يعتزل الحيض المصلى وأن يعتزل الحيض المصلى, فإذا كان المصلى الذي هو مكان صلاة العيد وهو ليس مسجدا تؤمر الحائض باجتناب المكان الذي يصلى فيه, فإن المسجد من باب أولى ألا تجلس فيه الحائض. وأما الجنوب فقول الله عز وجل ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا, والحديث في إسناده ضعف ولكن معناه يعني صحيح من حيث الجلوس, وأما من حيث المرور فإنه لا بأس به للحاجة, وكذلك للضرورة لو حصل ضرورة تلجئ إلى ذلك يعني لا بد منها فلا بأس. نعم.
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد.
صرحة هذا المسجد فسر بأن الصرحة هي المكان الواسع الذي يكون بين البيوت, ولعل هذا يعني إذا كان مثله يعني المكان الذي يكون يعني أمام المسجد أو الذي هو تابع للمسجد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
ومحمد بن يحيى عن أبي نعيم
الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي غنية
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي الخطاب الهجري
وهو مجهول،
أخرج له ابن ماجه. عن محدوج الذهلي
وهو ضعيف
مجهول،
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن جسرة
وهي مقبولة،
أخرج أبو داود والنسائي ابن ماجه.
نعم.
عن أم سلمة
هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم أبي بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل.
ثم ذكر يعني بعد ذلك هذه الترجمة، وهي باب في المرأة ترى
في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة.
المرأة ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، يعني أنها إذا كانت حصلت بعد الطهر وبعد انقضاء حيضها فإن الصفرة والكدرة التي تكون بعد ذلك ليست بحيض، وإنما هي دم استحاضة أو دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام وغير ذلك مما يحصل للطاهرات، فهذا من جنس الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصيام. فذكر حديث من هذا الحديث عن عائشة
عن عائشة نعم
نعم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر.
المرأة ترى ما يريبها، يعني ترى يعني كدرة أو صفرة تجعلها في ريب وفي شك، يعني من حيضها وانتهاء حيضها. فقال: إنما ذلك عرق أو عروق، يعني أنه عرق يعني ليس الحيض، مثل ما جاء في الحديث المتقدمة في الاستحاضة أنها عرق، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قال: إنها عرق أو عروق، يعني أن, 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 أن هذا لا يؤثر ولا يعتبر حيضا. وقد جاء والحديث في إسناده ضعف، ولكن صحة الأحاديث في معناه فيما سيأتي، وأن الكدرة والصفرة بعد الحيض تكون ليست بشيء، يعني لا تعتبر شيئا أو لا تعد شيئا يعني من الحيض، وإنما تكون طهرا، ويكون ذلك من قبيل الاستحاضة أو من قبيل الفساد الذي يكون يعني في الدماء. نعم.
قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل،
يعني بعد الطهر والاغتسال. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى
هو الرقي ثقة في أصحاب الكتب الستة.
عن شيبان النحوي
شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أم أبي بكر
وهي لا تعرف أخرج لها
أبو داود بن ماجة.
نعم.
أخبرت عن عائشة.
نعم. يعني ففيه يعني فيه انقطاع وفيها أيضا جهالة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا.
ثم ذكر حديث عطية أنها قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا، يعني بعد الطهر، يعني لم نرى الكدرة والصفرة شيئا يعني بعد الطهر. وقد جاء ذلك يعني ذلك القيد في سنن أبي داود بإسناد صحيح، يعني بعد الطهر لم نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني معناه أنه يكون استحاضة أو يكون دم فساد فلا يعتبر حيضا، فلا تمتنع فيه المرأة من الصيام والصلاة وأما الصفرة والكدرة في زمن العادة فهي عادة وهي حيض، لأن مدة العادة سواء كان كثر فيه الدم أو قل الدم أو خف الدم ما دام أنه في زمن العادة فهو عادة، فالكدرة والصفرة في زمن العادة عادة، وبعد الطهر ليست بحيض وإنما هي طهر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق،
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أيوب،
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن سيرين
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أم عطية
أخرج لها أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله الرقاشي،
هو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن وهيب،
وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أيوب عن حفصة،
حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أم عطية.
نعم.
قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا،
لأن الأول عن طريق من
معمر عن أيوب،
معمر عن أيوب هنا
وهيب عن أيوب.
نعم. يعني أن لأن يعني معناه أن وهيب أنه أوثق ويعني أولى، وأنه يعني في الثقة وأنه مقدم على معمر بن راشد. نعم. وإن كان كل منهما صحيح، وإنما هي مفاضلة بين الفاضلين.
يقول لكم بين ابن سيرين وحفصة، لأن هناك محمد بن سيرين عن أم عطية وهنا حفصة عن أم عطية،
وكلهم يرون عن أم عطية.
الحافظ بن حجر في النكت الضراب يقول سقط من نسخة ابن ماجة خبر، وصوابه
سقط إيش
من نسخة ابن ماجة خبر، خبر وهيب أولاهما عندنا بهذا.
خبر، كلمة خبر.
نعم.
ما مشاهد عندها إيش الكلمة اللي موجودة؟
قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا.
يعني سقط خبر.
إيه
يعني معناه أنه من طريقة الخبر الذي كان من طريقة.
طيب إيش الفرق خبر أيوب خبر وهيب؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
يعني
خبر معمر لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا،
معناها واحد، بس انه يعني الطريق هذا يعني يعتبر ارجح من هذا الطريق، كما قلت مفاضلة بين الفاضلين.
يسأل عن الكدرة والصفرة بعد الحيض ولكن قبل الاغتسال.
والله الذي يبدو ان إنها مادة إذا انتهت المدة فالواجب هو الاغتسال والصلاة، إذا انتهت المدة فالواجب الاغتسال والصلاة، ويعني بعد انتهاء العادة، بعد انتهاء العادة يعني الدم الذي يستمر بعد ذلك هو ليس بعادة.
قال رحمه الله تعالى باب النفساء كم تجلس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
ثم ذكر باب كم تجلس النفساء.
نعم.
كم تجلس النفساء يعني في نفاسها، النفساء في نفاسها تجلس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تكون طاهرة، ولكن لو عاد الحيض عليها في الدم عليها في 40 فإنها تجلس، لأن الحد النهائي للنفاس 40 يوما، فإن بلغت 40 وهي لم تطهر فإن ما بعد ذلك يعتبر طهرا في قول جمهور العلماء، ومعنى ذلك أنها تصوم وتصلي ولا تمتنع، لأن مدة النفاس تنتهي 40. وأما مدة 40 وما دون 40 وأنها إذا طهرت يعني قبل 40 فإنها تكون طاهرا، فهذا ذكر الترمذي في جامعه أن هذا أجمع عليه الصحابة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفس تجلس 40 إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وأما بعد 40 فقول جمهور العلماء أنها تعتبر طاهرا، أنها تعتبر طاهرا. وهذان الحديثان الذين أوردهما المصنف يدلان على ذلك. والحديث الأول في إسناده ضعف من جهة مسة الأزدية وهي مقبولة، وكذلك الحديث الثاني فيه ضعف من جهة هذا الذي شك في اسمه هل هو سلام بن سليم أو سلام بن سلم. وأبو الحسن القطان الذي هو راوي السنن عن مسلم عن ابن ماجه يعني يرجح ويقول الظاهر أنه ابن سليم، وعلى هذا يكون الإسناد صحيحا لأن سلام بن سليم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، لكنه جاء في بعض الكتب أنه سلام بن سلم الطويل وهو ضعيف، سلام بن سلم الطويل وهو ضعيف، فيكون هذا الذي شك فيه يعني أبو الحسن القطان أو جاء في الإسناد وقال أبو الحسن القطان أظنه كذا، جاء في سنن ابن ماجه قال وأظنه كذا، يقول أبو الحسن جاء في إسناد آخر تسميته وأنه سلام بن سلم الذي هو ضعيف، فيكون الإسناد فيه ضعف من جهة ذلك. وقوله وقت صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
نعم.
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك هذا محل إجماع، يعني هو فيه ضعف والحديثان يقوي بعضهما بعضا، ويعني والإجماع قد انعقد على ذلك كما ذكر الترمذي في جامعه. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شجاع بن الوليد
وهو
ثقة صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن عبد الأعلى
وهو
صدوق ربما وهم أخرج أصحاب السنن. عن أبي سهل
وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن مسة الأزدية
مقبولة أخرج لها
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أم سلمة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
هو الأشج وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن المحاربي
وهو عبد الرحمن بن
محمد.
نعم. وهو صدوق
لا بأس به.
نعم.
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سلام بن سليم أو سلم
سلام بن سلم ضعيف
متروك
ومتروك
أخرج له ابن ماجه.
نعم.
شك أبو الحسن قال وأظنه هو أبو الأحوص،
يعني شك أبو الحسن لأنه راوي الكتاب عن ابن ماجه. نعم.
عن حميد عن أنس
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. إن هذا البوصيري قال إن رجال ثقات حديث الإسنادان
قال إسناد صحيح رجاله ثقات.
نعم. يعني على اعتبار أنه فهم أنه سلام بن سليم سلام بن سليم، وهذا من الأحاديث التي يعني يكون فيها الاختلاف بالتضعيف والتصحيح بسبب شخص في الإسناد، يعني من يرى أنه فلان الضعيف يضعف الحديث، ومن يرى أنه فلان الثقة يصحح الحديث. هناك بعض الأحاديث يكون الاختلاف في الصحة والضعف فيها من جهة احتمال أن الإسناد رجل يحتمل يكون فلان ثقة وأن يكون فلان الضعيف، فمن ضعفه اعتبره فلان الضعيف، ومن صححه اعتبره فلان الثقة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة ياسين العجلي في تهذيب التهذيب في حديث من أحاديث المهدي أنه قال الحافظ بن حجر: وقد ظن بعض المتأخرين أن ياسين هذا هو ابن حمزة الزيات، فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا. ضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، لأن فهم أن هذا هو ضعيف ذاك، وغيره فهم أنه الثقة أو الصدوق. وكذلك مثل الحديث الذي سبق أن مر بنا في عند الترمذي: اللهم أغنيني أكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. المبارك فوري ضعفه على اعتبار أنه الأنصاري، عبد الرحمن بن إسحاق الأنصاري، والشيخ الألباني صححه على اعتبار أنه عبد الرحمن بن إسحاق القرشي. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ما يدل على أنه القرشي وليس الأنصاري. فإذا هذا من الاختلاف الذي يكون بين المحدثين في التصحيح والتضعيف، على اعتبار أنه جاء في الإسناد شخصان في طبقة واحدة، أحدهما ثقة والثاني ضعيف، فمن فهم أنه الثقة صحح، ومن فهم أنه ضعيف ضعف.
قال رحمه الله تعالى: باب من وقع على امرأته وهي حائض. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار.
باب
من وقع على امرأته وهي حائض،
في ترجمة سبقت بهذا المعنى، يعني كفارة
من أتى حائضا.
من أتى حائضا، يعني الترجمة واحدة، يعني لا فرق بينهما، فالتفريقهما ما يعني ما يظهر لوجهه. وذاك الحديث صحيح كما سبق أن عرفنا، وهذا فيه عبد الكريم بن أبي المخارق الذي في التنصيص على النصف وليس فيه ذكر الدينار. نعم.
الأسئلة من أمس. نعم. هم يسألون كم الدينار،
ما أعرف أنا الآن مقداره بالتحديد، لكن الحل أنها الإنسان يبتعد حتى لا يحتاج إلى الكفارة.
قال: حدثنا عبد الله بن الجراح،
هو
صدوق يخطئ، أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبد الكريم،
هو ابن أبي المخارق، وهو
عبد الكريم بن مالك الجزري.
الجزري ولا
المر؟
لا، هو
ها ما مر بأنه
لا، هو في نفس الإسلام.
لا ذاك في مقسم عن ابن
عباس، وهذا عن
هذا عبد الكريم عن مقسم عن لكن بالأمس مر معنا حديث حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم قال: حدثنا أبو
سلمة اللي كان بين قوسين، اللي كان بين قوسين في بعض النسخ.
نعم. وقلنا عبد المالك عبد الكريم هناك ابن مالك الجزري،
إيه، لكن الحديث غير الحديث هذا، غير الحديث ذاك الذي فيه الدينار والنصف الدينار، غير الحديث.
أنا قصدي من ناحية الإسناد أنه الراوي عنه أبو الأحوص، وهو كذلك يروي عنه عبد الله بن الجراح.
ما أدري، يعني كانوا في طبقة واحدة، يعني
كريم بن أبي المخارق ضعيف.
نعم.
وجد أصحاب الكتب إلا أبو داود ففي المسائل. عن هذا الشرح ما أخونا عبد الله شرح ابن ماجه من غلطاي يقول عن أبي الحسن الجزري عن مقسم سماها أبو داود.
أبو داود
قال هذا لما رواه أبو داود قال هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة. قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم وعنه من حديث شريك عن خصيف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي مرسل ورواه الأوزاعي. شهد هناك أبو الحسن بن أبو الحسن الجزري
إيه هذا بالنسبة للاثنين اللي فيه فيه الدينار ونصف الدينار
هنا لكن قصدي أنه يروي عن مقسم هنا كلهم يروون عن مقسم
هنا يعني معناه أنه طبقة واحدة على هذا
عن مقسم
بشار موجود كتابه هنا
ها؟
كتاب بشار موجود
موجود بالطبع لكن فيه تعليق عليه
إيه؟
قال عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة المتقن كما نص عليه المزي في تحفة الأشراف وجاء في مسند أبي يعلى عبد الكريم بن أبي المخارق ولعله وهم وقد تقدم الكلام عليه مفصلا في الحديث فراجعه ومن عجب أن إعلان الألباني قد ضعفه كما يضع سنة بن ماجه.
بس هذا الكلام يعني هذا نص اللي هو حديث عند الطيالسي
الموصلي
سماه وهناك يعني استنتاج يعني هو كلام مزي وهذا من هذا القبيل قضية التصحيح يعني والتضعيف بين الرجلين يعني واحد ثقة وواحد ضعيف من قال هذا يكون ضعيف ومن قال هذا يكون ثقة.
هناك يحيل أن الشيخ أحمد شاكر له دراسة موسعة عن طرق الحديث فلعل فيها ما ينص على أحدهما
والله يمكن إذا كان
يقول لقد أفاض العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بيان طرق هذا الحديث
قال في رسالة خاصة أو في بحث خاص ما فيه موجود ولا غير موجود
ودرس قضية الرفع والوقف فيه فرجح الرفع وصححه بما أبان عن علم جم وفضيلة قل ما نجدها عند المعاصرين رحمه الله فلم تخلف مصر بعده مثله.
نعم بس هو ذكر أن في رسالة خاصة أو جزء خاص
ما في إلا إذا كان هذا إذا كان عند أحمد
هذا البحث الذي ذكره ما عزه
إلا مكان لا ما عزه فقل إلا يكون عند أحمد
ما قال في جزء خاص
لا
يمكن إذا يمكن في المسند هو من خرجه الإمام أحمد
وأحمد في المجلد الأول عدة مواضع مقسم صدوق رجل البخاري وأصحاب السنة عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب في مؤاكلة الحائض. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حراب بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها.
ثم ذكر مؤاكلة الحائض وهذه يعني ترجمة مكررة مع الترجمة السابقة مؤاكلة الحائض وسعرها وهنا مؤاكلة الحائض والنتيجة واحدة لأن تلك فيها زيادة السور والمؤاكلة موجودة هنا وهنا فهذا من جنس الترجمة التي قبل هذا يعني مكررة مع ترجمة سابقة. وقد سأل عبد الله بن سعد رضي الله عنه عن نفسه عن مؤاكلة الحائض قال واكلها. نعم.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف
وهو
صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام.
نعم.
هذا البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن العلاء بن الحارث
وهو
صدوق له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن حرام بن حكيم
وهو
ثقة أخرج له البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمه عبد الله بن سعد
أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
تنبيه على الطلاب،
المطلوب من الطلاب الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة صغيرة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة في ثوب الحائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه.
ثم ذكر هذه الترجمة هي الصلاة في ثوب الحائض. ثوب الحائض إذا لم يكن عليه نجاسة فهو طاهر، لأن الأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة. والحائض يعني كما هو معلوم ليست من أهل الصلاة، ولكن كون ثيابها تكون يعني على مصلي أو يعني تلبسها امرأة يعني تصلي وهي لا يعلم فيها نجاسة فإن ذلك صحيح أو الصلاة صحيحة. وذكرت هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عليها مرط وهو اللباس الذي يكون من صوف أو من إيش؟
من صوف أو خز.
من صوف أو خز، يعني ويكون يعني إزارا ورداء، فيكون يعني عليها بعضه وعلى رسول بعضه ويصلي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم على بعضه ويصلي وهو ثوب حائض يدل على صحة الصلاة في ثوب الحائض، سواء كان طرفه على مصلي أو أن امرأة تصلي أخذت ثوب الحائض وهو ليس فيه نجاسة وصلت فيه، فإن الأصل فيه الطهارة حتى تثبت النجاسة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن طلحة بن يحيى
وهو
صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
طلحة بن يحيى
نعم
إيش باقي نسبه؟
كيف؟
إيش قال فيها؟ طلحة بن يحيى إيش؟ بس كده؟ ما زاد على هذا؟
إيه الإسناد؟
إيه؟
إيه طلحة بن يحيى هو التيم؟
لا بس ما يعني
طلحة بن يحيى
ما زاد ابن طلحة ابن عبيد الله؟
لا لا
طيب
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
ما هذاك
صح
لا هذاك أحد فقهاء المدينة السبعة
أي
نعم لا بس هو طلحة بن عبيد الله طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله لأن يعني في بعض الأسانيد جاء طلحة بن عبيد الله طلحة بن يحيى ابن عبيد الله يعني هو جده طلحة ابن عبيد الله لأحد عشر مسلم الجنة. فهنا يعني الإسناد يعني ليس فيه ذكر الجد.
نعم
ماشي.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
هذا أحد فقهاء المدينة السبعة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة
نعم
قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض.
هذا مثل حديث عائشة المتقدم. نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل
هو
صدوق ابن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن الشيباني
أبو إسحاق الشيباني ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن شداد
وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وله
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ميمونة
أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت؟ فقالت: نعم. فشق لها من عمامته فقال: اختملي بهذا.
نعم. اللي بعده.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
ترجمة.
إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار.
إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار، يعني أنها تغطي رأسها بالخمار وتكشف وجهها في الصلاة لأنها بلغت سن التكليف وجرى عليها القلم، كما جاء في حيث رفع القلم عن ثلاثة وفيهم الصبي حتى يبلغ، فإنها إذا بلغت فإنها تكون من أهل التكليف وبلوغها يكون بالحيض، فإن حصول الحيض لها يدل على بلوغها ولو كان في سن مبكرة، ولو كان في سن مبكرة سواء كان عمرها 11 أو 10 أو 12، لأن المرأة قد تحيض. وقد ذكر أن الشافعي رأى جدة لها 21 سنة، هي جدة وعمرها 21 سنة، يعني معناها أن الحيض حصل لها ولبنتها يعني مبكر في وقت مبكر. فإذا حاضت الجارية فإنها يتعين عليها أن تغطي رأسها في الصلاة، والحديث ثم ذكر هذا الحديث أن جارية أن مولاة لها جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاختبأت فقال: حاضت؟ قال: نعم. ف يعني شق لها قطعة من عمامته وفي بعض الألفاظ من ثوبه فأعطاها إياها قال: تخمر به رأسها. ثم وهذا الحديث في إسناده ضعف، والحديث الثاني صحيح: لا إذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني حائض البالغ، المقصود بالحائض التي هي بالغة وصارت من أهل الحيض، لأن الحائض لا تصلي والحيض فيها وهي متلبسة بالحيض، فهي المقصود بالحائض ليست التي عليها الحيض وإنما التي بلغت سن المحيض وصارت من أهل الحيض، فإنها يجب عليها أن تختمر وأن تكون صلاتها بخمار تغطي رأسها لا يكون مكشوفا. نعم. والإسناد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد عن وكيع عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الكريم
هو
ابن أبي المخارق ضعيف رجل أصحاب الكتب. إلا أبا داود في المسائل.
نعم. هذا هو الضعف الذي فيه. نعم.
عن عمرو بن سعيد.
عمرو بن سعيد هو الأشتق، وهو
قال كان مسرفا على نفسه.
لكنه له رواية في حديث في صحيح مسلم، له في مسلم حديث واحد.
أخرجه مسلم وداود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم. هذا عمرو بن سعيد الأشدق هو الذي كان يعني جاء في حديث أبي شريح الخزاعي الذي جاء في الصحيحين أنه كان يبعث الجيوش ويجهزها لغزو ابن الزبير في مكة، فجاءه أبو شريح الخزاعي فقال: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يحدث به ويتكلم به. فقال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنها أحلت إليه ساعة من النهار، وإنها عادت حرمتها اليوم كما عادت حرمتها بالأمس. فقال: يعني أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح أن الحرم لا يعيد يعني عاصيا ولا كذا إلى آخره. نعم. وقد قتله هشام بن عبد الملك بن مروان، هو نفسه قتله عبد الملك بن مروان.
السند الثاني. قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي الوليد وأبي النعمان.
أبو النعمان هو محمد بن الفضل، وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حماد بن سلمة.
نعم.
عن قتادة عن محمد بن سيرين.
قتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن سيرين عن
صفية بنت الحارث
وهي صحابية أخرج لها
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
يقول قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل يفهم منه لو صلت الصغيرة غير البالغة لا تؤمر بالخمار؟
الصغيرة غير مكلفة لكنها تؤمر بالخمار، تؤمر لأنها تعود، تعود على هذا، لكنها غير مكلفة، لو فعلت ما يقال أن صلاتها صحيحة وأن عليها الإعادة، لكن تلك مكلفة يعني بلغ سن التكليف، والمرأة الصغيرة تعود يعني وتمرن وتعرف بالشيء المطلوب منها في صلاتها، ولكن الأمر فيها سهل.
قال رحمه الله تعالى باب الحائض تختضب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أنها قالت تختضب الحائض، فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه.
ثم ذكر هل تختضب
الحائض تختضب،
الحائض تختضب يعني يعني تستعمل الخضاب وهو الحنة الذي تضعه على يديها على رجليها، فلها أن تختضب الحائض ولا مانع من ذلك. وقد سألت وقد ذكرت معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة أتختضب، هنا الهمزة محذوفة همزة الاستفهام، تختضب المرأة أي أتختضب المرأة، قالت كنا نفعل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ينهانا عن ذلك، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، لأن السنة قول وفعل وتقرير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فإذا فعل شيء بحضرته وأقر عليه فإنه يكون سنة، لأن السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو المراد بالسنة أو الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن حجاج
هو ممن هال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يزيد بن إبراهيم
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أيوب عن معاذة،
معاذة العدوية ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المسح على الجبائر. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر.
حديث علي.
نعم.
ثم ذكر باب
المسح على الجبائر،
باب المسح على الجبائر، الجبائر جمع جبيرة، وهي ما يجعل على الكسر الذي يكون في الإنسان فيشد عليه، يعني كأن يكون كسر في الذراع أو كسر في الساق، كسر في الذراع لأنه محل الوضوء، وكذلك أو شيء في الرأس أو يعني في أعضاء الوضوء، أو مثلا في الرجل يعني التي هي محل الوضوء. فقال علي رضي الله عنه انكسرت إحدى زندي، يعني زندي الذراع، لأن الذراع له زندان وهما العظمان اللذان في جوانبه كل واحد في جانب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على العصائب على الجبائر، أن أمسح على الجبائر، يعني أنه عندما يتوضأ يغسل الشيء البارز من أعضاء الوضوء، والشيء المستور بالجبيرة يمسح عليه مثل ما يمسح على الرأس، مثل ما يمسح على العمامة، ومثل ما يمسح على الخفين أو الجوربين، مثل ما يمسح على الخفين والجوربين يمسح، وعلى الرأس على العمامة التي على الرأس، فإنه يمسح على الجبائر، لأن السنة جاءت المسح على العمائم والمسح على الخفين لأنهما مستوران، وهذا من جنسه، والستر لهذا يعني تتطلبه الحاجة، وهي العمل على أن ينجبر الكسر وذلك بشده بجبيرة. وذكر فيه يعني هذا الحديث وفي إسناده ضعف, وبعض العلماء يقول أنه مع حديث لجابر يعني في, في, في معناه في المسح على يعني شجة في الرأس يعني, وأنه يمسح عليها مثل ما يمسح على العمامة. وبعض العلماء يقول أنه يقوي يعني هذا الحديثان حديث جابر وحديث علي يقوي بعضهما بعضا. وشوكاني ذكر هذا في نيل الأطار وقال إنه يقوي بعضهما بعضا واحتجوا بهما. وكذلك أيضا يعني هما مثل المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة. على هذا المسح على الجبائر يعني يكون على الجبائر تكون على أعضاء الوضوء يعني يمسح عليها كما يمسح على العمائم وكما يمسح على الخفين أو الجوربين, وهو من باب أولى. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبان البلخي
هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرزاق.
نعم.
عن إسرائيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن خالد
وهو متروك
أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن علي
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
وهذا هو الذي تنتسب إليه الزيدية, زيد بن علي بن حسين, زيد بن علي بن حسين وهو أخو محمد بن علي اللي هو الباقر, أخو محمد بن علي الباقر زيد بن علي هذا تنتسب إليه الزيدية. نعم.
عن أبيه
وهو محمد وهو علي بن حسين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جده,
عن جده علي ولا عن جده
علي عن الحسين بن علي,
عن جده عن حسين,
عن جده
عن علي,
عن علي
نعم عن جده عن الحسين بن علي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أبو الحسن بن سلمة أنبأنا الدبري عن عبد الرزاق نحوه.
الدبري هو إسحاق, هو إسحاق ابن إبراهيم بن عباد. قلت
ليس له.
نعم.
التقريب ليس له.
ليس من رجال, ليس من رجال الكتب, ولكنه له ترجمة في لسان الميزان, وذكره في تهذيب الأنساب للسمعاني, وقال إنه ينسب إلى دبر قرية قريبة من صنعاء اليمن, وهو راوي كتب عبد الرزاق عن عبد الرزاق, وهو راوي كتب عبد الرزاق عن عبد الرزاق, وذكر يعني فيه كلام أنه لا بأس به, وذكر فيه شيء من الكلام لكن منهم من قال صدوق ومنهم من قال لا بأس به. وترجمته في لسان الميزان, وذكر نسبته في تهذيب تهذيب الأنساب اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير.
قال رحمه الله تعالى باب اللعاب يصيب الثوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه ولعابه يسيل عليه.
ثم ذكر اللعاب يصير يكون على الثوب يعني فإنه لا يؤثر فيه لأنه طاهر. اللعاب لعاب الإنسان ولعاب الإنسان طاهر, فإذا وقع على ثوب فليس بنجس. ويعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان حاملا الحسن وكان لعابه يسير عليه يعني على 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 ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد
هو ثقة أخرج له
صاحب الكتب. عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب المج في الإناء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر حا قال وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو.
الحديث الثاني
قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم.
ثم ذكر المج من
في الإناء
المج في الإناء يعني أن حصول المج فيه أو حصول المج لا, لا, لا يعني لا يخرجه عن كونه طاهرا لا يخرجه عن كونه طاهرا. وذكر حديثين أحدهما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مج في دلو يعني مسكا يعني الذي خرج من فمه صلى الله عليه وسلم هو مثل المسك واستنثر خارج الدلو. والحديث في إسناده ضعف وهو الذي يطابق الترجمة من جهة أنه مج في الإناء في الدلو ومج في الإناء مج في الإناء
أو الألو في الأول
إيه الترجمة
المج في الإناء
نعم المج في الإناء لأن ذكر الدلو فإذا هي مثل الإناء. لو حصل أن إنسان مج في إناء مج فإنه لا يخرجه عن كونه طأما طهورا لأن ذلك لا يؤثر. وذكر هذا الحديث أن مثلا مج مجة يعني مج مسكا يعني أن ما خرج من فمه يعني مثل المسك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث في إسناده ضعف. والحديث الثاني صحيح وفيه ذكر أنه في من دلو من في مج
في دلو من بئر لهم
مج في دلو من بئر لهم هذا يطابق الترجمة لكن الحديث في صحيح البخاري أنه مج في وجهه من دلو يعني أنه يعني شرب ومج عليه فالمج على وجهه وهو الذي جاء في البخاري عقلت مجة مجها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل منه مداعبة أو يعني ليحصل له البركة يعني بما أصابه من 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 ما خرج من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث البخاري ليس فيه ذكر المج في الدلو ولكنه مج في وجه محمود بن ربيعة. نعم قال عقلتها وأنا ابن خمس سنين يعني هو من خمس سنين يذكر هذا الذي حصل. نعم لا هو في البخاري.
قال حدثنا سويد بن سعيد.
سويد بن سعيد هو
صدوق له مسلم وابن ماجه.
نعم الشيخ ناصر اسلام عليه ما قرره البخاري.
نعم قال حدثنا سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة.
نعم.
عن مسعر.
مسعر بن كدام ثقة رجل أصحاب الكتب.
قال وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة
هو ثقة رجله
البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل
وهو صدوق
ثقة رجله مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
عن أبيه وائل بن حجر وهو صحابي أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. والضعف الذي فيه الانقطاع بين عبد الجبار وأبيه فإنه لم يسمع من أبيه. نعم.
قال حدثنا أبو
وأما
مروان
وأما أخوه علقمة فإنه سمع من أبيه وله بعض الأحاديث في صحيح مسلم وأما عبد الجبار هذا لم يسمع من أبيه.
قال حدثنا أبو مروان
هو
صدوق يخطئ أخرجه النسائي في الخصائص خصائص علي وابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري.
نعم.
عن محمود بن الربيع
أخرج له
أصحاب الكتب.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفوقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجد رحمه الله: باب في مواكلة الحائض وسؤرها، يعني يكون الناس يأكلون معها ولا يعتزلون ذلك منها بحيث تأكل هي وحدها وغيرها يأكل وحدها دون أن تأكل مع الناس، بل تأكل هي مع الناس، والحيض لا يمنع من ذلك. وكذلك سؤرها، يعني هو بقية ما تأكله أو تشربه، فإنه يؤكل ويشرب. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها، والتي تقول فيه أنها كانت تتعرق العظم، وتعرق العظم هو أكل اللحم الخفيف الذي يكون عليه، لأن العرق هو العظم عليه بقية اللحم أو عليه شيء من اللحم، وتعرقه مسك العظم ثم أكل اللحم الذي علق به، هذا هو العرق. وقد جاء في الحديث في المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الناس أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني لو كان يعلم أن المسجد فيه لحم أو عنده لحم يوزع ولو كان يسيرا، وهو العظم الذي عليه بقية لحم، لذهب إلى العشاء من أجل يحصل نصيبه من الدنيا. فالعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم، وتتعرق العظم يعني تأكل اللحم الذي عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها ويأكل من حيث أكلت، وهذا هو السؤر. وكذلك كانت تشرب الماء، فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيأخذ الإناء ويضع فاه على موضع فيها، وهذا يدل على، ثم تقول: وأنا حائض. وهذا دليل واضح على الترجمة، وهي مؤاكلة الحائض وكذلك سؤرها، وكذلك بيان لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأهله، وأنه كان يفعل هذا الفعل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر،
هو غندر، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المقدام بن شريح بن هانئ،
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه، وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عائشة،
نعم،
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع.
ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا لا يساكنون ولا يآكلون الحائض، يعني عندهم تشدد وتنطع، فكانوا لا يآكلونها ولا يساكنونها ما دامت حائضا. وعلى عكسهم النصارى، فإنهم يجامعون الحائض، والإسلام جاء بين هذا وهذا، فالحائض لا يعني تنابذ ولا بل تساكن وتآكل ولكنها لا تجامع فهم وسط بين يعني بين هؤلاء الذين في طرفي نقيض، فإنهم يجالسونها ويساكنونها ويؤاكلونها ويشاربونها ويعتزلون الجماع. ثم نزلت الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء يعني اعتزلوا جماعهن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. فدل هذا على أن الحائض أنها تؤكل وتجالس وتساكن وتكون مع الرجل في فراشه ويباشرها وتنس بشرة بشرتها ويستمتع بها في غير الفرج، فهذا الذي جاء به الإسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي الوليد
هو الطيالسي وهو عبد الهجان بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أنس
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض.
ثم قال باب في
اجتناب الحائض المسجد.
في اجتناب الحائض المسجد يعني أن الحائض لا تمكث في المسجد ولا تجلس فيه ولكن لها أن تمر، وكذلك الجنب ليس له أن يجلس فيه ولكن له أن يمر. وقد أورد فيه هذا الحديث وهو ضعيف الإسناد، ولكن متنه جاء ما يدل على صحته. فأما بالنسبة للحائض فإن عائشة رضي الله عنها كما مر في الحديث كان النبي قال لها ناولين الخمرة في المسجد، فقالت إني حائض، فقال ليست حيضتك في يدك، يعني أن كونها تذهب وتمسك الشيء من المسجد ذلك لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو جلوسها. ثم الحديث الذي حديث عطية في صلاة العيد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج الحيض ودوات القدور، والحيض قال وأمر أن يعتزل الحيض المصلى وأن يعتزل الحيض المصلى. فإذا كان المصلى الذي هو مكان صلاة العيد وهو ليس مسجدا تؤمر الحائض باجتناب المكان الذي يصلى فيه، فإن المسجد من باب أولى ألا تجلس فيه الحائض. وأما الجنوب فقول الله عز وجل ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، والحديث في إسناده ضعف ولكن معناه يعني صحيح من حيث الجلوس، وأما من حيث المرور فإنه لا بأس به للحاجة، وكذلك للضرورة لو حصل ضرورة تلجئ إلى ذلك يعني لا بد منها فلا بأس. نعم.
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد.
صرحة هذا المسجد فسر بأن الصرحة هي المكان الواسع الذي يكون بين البيوت، ولعل هذا يعني إذا كان مثله يعني المكان الذي يكون يعني أمام المسجد أو الذي هو تابع للمسجد. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
ومحمد بن يحيى عن أبي نعيم
الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي غنية
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي الخطاب الهجري
وهو مجهول
رجله ابن ماجة. عن محدوج الذهلي
وهو ضعيف
مجهول
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجة
نعم.
عن جسرة
وهي مقبولة
أبو داود والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن أم سلمة
هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم أبي بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر. قال: إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل.
ثم ذكر يعني بعد ذلك هذه الترجمة وهي: باب في المرأة ترى
في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة.
المرأة ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، يعني أنها إذا كانت حصلت بعد الطهر وبعد انقضاء حيضها فإن الصفرة والكدرة التي تكون بعد ذلك ليست بحيض، وإنما هي دم استحاضة أو دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام وغير ذلك مما يحصل للطاهرات، فهذا من جنس الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصيام. فذكر حديث من هذا الحديث عن عائشة
عن عائشة نعم
نعم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر.
نعم، المرأة ترى ما يريبها، يعني ترى يعني كدرة أو صفرة تجعلها في ريب وفي شك، يعني من حيضها وانتهاء حيضها. فقال: إنما ذلك عرق أو عروق، يعني أنه عرق يعني ليس الحيض، مثل ما جاء في الحديث المتقدمة في الاستحاضة أنها عرق، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قال: إنها عرق أو عروق، يعني أن, 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 أن هذا لا يؤثر ولا يعتبر حيضا. وقد جاء والحديث في إسناده ضعف، ولكن صحة الأحاديث في معناه فيما سيأتي، وأن الكدرة والصفرة بعد الحيض تكون ليست بشيء، يعني لا تعتبر شيئا أو لا تعد شيئا يعني من الحيض، وإنما تكون طهرا ويكون ذلك من قبيل الاستحاضة أو من قبيل الفساد الذي يكون يعني في الدماء. نعم.
قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل،
يعني بعد الطهر والاغتسال. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى
هو الرقي ثقة في أصحاب الكتب الستة
عن شيبان النحوي
شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أم أبي بكر
وهي لا تعرف
حالها
أخرج لها
أبو داود بن ماجة
نعم
أخبرت عن
نعم.
عائشة
نعم يعني ففيه يعني فيه انقطاع وفيه وفيها أيضا جهالة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا.
ثم ذكر حديث عطية أنها قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا، يعني بعد الطهر، يعني لم نرى الكدرة والصفرة شيئا يعني بعد الطهر. وقد جاء ذلك يعني ذلك القيد في سنن أبي داود بإسناد صحيح، يعني بعد الطهر لم نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني معناه أنه يكون استحاضة أو يكون دم فساد فلا يعتبر حيضا، فلا تمتنع فيه المرأة من الصيام والصلاة. وأما الصفرة والكدرة في زمن العادة فهي عادة وهي حيض، لأن مدة العادة سواء كان كثر فيه الدم أو قل الدم أو خف الدم ما دام أنه في زمن العادة فهو عادة. فالكدرة والصفرة في زمن العادة عادة، وبعد الطهر ليست بحيض وإنما هي طهر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن سيرين
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أم عطية
أخرج لها أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله الرقاشي
هو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن وهيب.
وهيب بن خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيوب عن حفصة.
حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أم عطية.
نعم.
قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا.
لأنه الأول عن طريق من
معمر عن أيوب.
معمر عن أيوب هنا
وهيب عن أيوب.
نعم. يعني أن لأن يعني معناه أنه وهيب أنه أوثق ويعني أولى وأنه يعني في الثقة وأنه مقدم على معمر بن راشد. نعم. وإن كان كل منهما صحيح وإنما هي مفاضلة بين الفاضلين.
يقول لكم بين ابن سيرين وحفصة لأن هناك محمد بن سيرين عن أم عطية وهنا حفصة عن أم عطية
وكلهم يرون عن أم عطية.
الحافظ بن حجر في النكت الضراب يقول سقط من نسخة ابن ماجة خبر وصوابه
سقط إيش
من نسخة ابن ماجة خبر خبر وهيب أولاهما عندنا بهذا.
خبر كلمة خبر.
نعم.
ما مشاهد عندها إيش الكلمة اللي موجودة.
قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا.
يعني سقط خبر.
إيه
يعني معناه أنه من طريقة الخبر الذي جاء من طريقة.
طيب إيش الفرق خبر أيوب خبر وهيب كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. يعني خبر معمر لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا
معناها واحد بس انه يعني الطريق هذا يعني يعتبر ارجح من هذا الطريق كما قلت مفاضلة بين الفاضلين.
يسأل عن الكدرة والصفرة بعد الحيض ولكن قبل الاغتسال.
والله الذي يبدو ان إنها ما إذا انتهت المدة فالواجب هو الاغتسال والصلاة. إذا انتهت المدة فالواجب الاغتسال والصلاة ويعني بعد انتهاء العادة يعني الدم الذي يستمر بعد ذلك هو ليس بعادة.
قال رحمه الله تعالى باب النفساء كم تجلس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
ثم ذكر باب كم تجلس النفساء.
نعم.
كم تجلس النفساء يعني في نفاسها النفس في نفاسها تجلس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تكون طاهرة. ولكن لو عاد الحيض عليها في الدم عليها في 40 فإنها تجلس، لأن الحد النهائي للنفاس 40 يوما. فإن بلغت 40 وهي لم تطهر فإن ما بعد ذلك يعتبر طهرا في قول جمهور العلماء، ومعنى ذلك أنها تصوم وتصلي ولا تمتنع، لأن مدة النفاس تنتهي 40. وأما مدة 40 وما دون 40 وأنها إذا طهرت يعني قبل 40 فإنها تكون طاهرا، فهذا ذكر الترمذي في جامعه أن هذا أجمع عليه الصحابة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفس تجلس 40 إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وأما بعد 40 فقول جمهور العلماء أنها تعتبر طاهرا، أنها تعتبر طاهرا. وهذان الحديثان الذين أوردهما المصنف يدلان على ذلك. والحديث الأول في إسناده ضعف من جهة مسة الأزدية وهي مقبولة، وكذلك الحديث الثاني فيه ضعف من جهة هذا الذي شك في اسمه هل هو سلام بن سليم أو سلام بن سلم. وأبو الحسن القطان الذي هو راوي السنن عن مسلم عن ابن ماجه يعني يرجح ويقول الظاهر أنه ابن سليم، وعلى هذا يكون الإسناد صحيحا لأن سلام بن سليم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، لكنه جاء في بعض الكتب أنه سلام بن سلم الطويل وهو ضعيف، سلام بن سلم الطويل وهو ضعيف. فيكون هذا الذي شك فيه يعني أبو الحسن القطان أو جاء في الإسناد وقال أبو الحسن القطان أظنه كذا، جاء في سنن ابن ماجه قال وأظنه كذا، يقول أبو الحسن جاء في إسناد آخر تسميته وأنه سلام بن سلم الذي هو ضعيف، فيكون الإسناد فيه ضعف من جهة ذلك. وقوله وقت صلى الله عليه وسلم فساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك،
نعم
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، هذا محل إجماع يعني هو فيه ضعف، والحديث الحديثان يقوي بعضهما بعضا، ويعني والإجماع قد انعقد على ذلك كما ذكر الترمذي في جامعه. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن شجاع بن الوليد
وهو
ثقة صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب، عن علي بن عبد الأعلى
وهو
صدوق ربما وهم أخرج أصحاب السنن، عن أبي سهل
وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، عن مسة الأزدية
مقبولة أخرج لها
أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أم سلمة قال حدثنا عبد الله بن سعيد
هو الأشج وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب، عن المحاربي
وهو عبد الرحمن بن
محمد
وهو صدوق
لا بأس به أصحاب الكتب،
عن
سلام بن سليم أو سلم
سلام بن سلم ضعيف
متروك أخرجه ابن ماجه، شك أبو الحسن قال وأظنه هو أبو الأحوص،
يعني شك أبو الحسن لأنه راوي الكتاب عن ابن ماجه،
عن حميد عن أنس
عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، إن هذا البوصيري قال إن رجال ثقات حديث الإسنادان
قال إسناد صحيح رجاله ثقات،
يعني على اعتبار أنه فهم أنه سلام بن سليم سلام بن سليم، وهذا من الأحاديث التي يعني يكون فيها الاختلاف بالتضعيف والتصحيح بسبب شخص في الإسناد، يعني من يرى أنه فلان الضعيف يضعف الحديث ومن يرى أنه فلان الثقة يصحح الحديث. هناك بعض الأحاديث يكون الاختلاف في الصحة والضعف فيها من جهة احتمال أن في الإسناد رجل يحتمل يكون فلان ثقة وأن يكون فلان الضعيف، فمن ضعفه اعتبره فلان الضعيف، ومن صححه اعتبره فلان الثقة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة ياسين العجلي في تهذيب التهذيب في حديث من أحاديث المهدي أنه قال الحافظ بن حجر: وقد ظن بعض المتأخرين أن ياسين هذا هو ابن حمزة الزيات، فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا. ضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، لأن فهم أن هذا هو ضعيف ذاك، وغيره فهم أنه الثقة أو الصدوق. وكذلك مثل الحديث الذي سبق أن مر بنا في عند الترمذي: اللهم أغنيني أكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. المبارك فوري ضعفه على اعتبار أنه الأنصاري، عبد الرحمن بن إسحاق الأنصاري، والشيخ الألباني صححه على اعتبار أنه عبد الرحمن بن إسحاق القرشي. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ما يدل على أنه القرشي وليس الأنصاري، فإذا هذا من الاختلاف الذي يكون بين المحدثين في التصريح والتضعيف، على اعتبار أنه جاء في الإسناد شخصان في طبقة واحدة، أحدهما ثقة والثاني ضعيف، فمن فهم أنه الثقة صحح، ومن فهم أنه ضعيف ضعف.
قال رحمه الله تعالى: باب من وقع على امرأته وهي حائض. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار.
باب
من وقع على امرأته وهي حائض،
في ترجمة سبقت بهذا المعنى، يعني كفارة
من أتى حائضا.
من أتى حائضا، يعني الترجمة واحدة، يعني لا فرق بينهما، فالتفريقهما ما يعني ما يظهر لوجهه. وذاك الحديث صحيح كما سبق أن عرفنا، وهذا فيه عبد الكريم بن أبي المخارق الذي في التنصيص على النصف وليس في ذكر الدينار. نعم.
الأسئلة من أمس. نعم. هم يسألون كم الدينار،
ما أعرف أنا الآن مقداره بالتحديد، لكن الحل أنها الإنسان يبتعد حتى لا يحتاج إلى الكفارة.
قال: حدثنا عبد الله بن الجراح،
هو
صدوق يخطئ، وإلى أبو داود والنسائي بن مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عبد الكريم،
هو ابن أبي المخارق، وهو
عبد الكريم بن مالك الجزري.
الجزري ولا
المر؟
لا هو
ها؟ ما مر بأنه
لا هو في نفس الإسناد ذاك؟
لا ذاك في مقسم عن ابن عباس،
عن ابن عباس، وهذا عن
هذا عبد الكريم عن مقسم عن لكن بالأمس مر معنا حديث حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم قال حدثنا أبو
سلمة اللي كان بين قوسين، اللي كان بين قوسين في بعض النسخ.
نعم. وقلنا عبد المالك عبد الكريم هناك ابن مالك الجزري،
إيه لكن الحديث غير الحديث هذا، غير الحديث ذاك الذي فيه الدينار والنصف الدينار، غير الحديث.
أنا قصدي من ناحية الإسناد أنه الراوي عنه أبو الأحوص، وهو كذلك يروي عنه عبد الله بن الجراح.
ما أدري، يعني كانوا في طبقة واحدة، يعني
كريم بن أبي المخارق ضعيف.
نعم.
وجاء أصحاب الكتب إلا أبو داود ففي المسائل.
عن
هذا الشرح ما أخونا عبد الله شرح ابن ماجه من غلطاي، يقول عن أبي الحسن الجزري عن مقسم سماها أبو داود.
أبو داود
قال هذا لما رواه أبو داود قال هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة. قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم وعنه من حديث شريك عن خصيف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي مرسل ورواه الأوزاعي. شهد هناك أبو الحسن بن أبو الحسن الجزري
إيه هذا بالنسبة للاثنين اللي فيه فيه الدينار ونصف الدينار
هنا. لكن قصدي أنه يروي عن مقسم هنا كلهم يروون عن مقسم
هنا يعني معناه أنه طبقة واحدة على هذا
عن مقسم.
بشار موجود كتابه هنا
ها؟
كتاب بشار موجود
موجود بالطبع لكن فيه تعليق عليه
إيه؟
قال عبد الكريم بن مالك الجزري الثقة المتقن كما نص عليه المزي في تحفة الأشراف وجاء في مسند أبي يعلى عبد الكريم بن أبي المخارق ولعله وهم. وقد تقدم الكلام عليه مفصلا في الحديث فراجعه ومن عجب أن إعلان الألباني قد ضعفه كما يضع سنة بن ماجه.
بس هذا الكلام يعني هذا نص اللي هو حديث عند الطيالسي
الموصلي
الموصلي سماه وهناك يعني استنتاج يعني هو كلام مزي وهذا من هذا القبيل قضية التصحيح يعني والتضعيف بين الرجلين يعني واحد ثقة وواحد ضعيف من قال هذا يكون ضعيف ومن قال هذا يكون ثقة.
هناك يحيل أن الشيخ أحمد شاكر له دراسة موسعة عن طرق الحديث فلعل فيها ما ينص على أحدهما.
والله يمكن يمكن إذا كان فيه.
يقول لقد أفاض العلامة المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بيان طرق هذا الحديث
قال في رسالة خاصة أو في بحث خاص ما فيه موجود ولا غير موجود
ودرس قضية الرفع والوقف فيه فرجح الرفع وصححه بما أبان عن علم جم وفضيلة قل ما نجدها عند المعاصرين رحمه الله فلم تخلف مصر بعده مثله.
نعم بس هو ذكر وذكر أن في رسالة خاصة أو جزء خاص
ما في إلا إذا كان هذا إذا كان عند أحمد
هذا البحث الذي ذكره ما عزه
إلا مكان لا ما عزه وقل إلا يكون عند أحمد
ما قال في جزء خاص
لا
يمكن إذا يمكن في المسند هو من خرجه الإمام أحمد
وأحمد في المجلد الأول عدة مواضع مقسم صدوق رجل البخاري وأصحاب السنة عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى باب في مؤاكلة الحائض. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حراب بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها.
ثم ذكر مؤاكلة الحائض وهذه يعني ترجمة مكررة مع الترجمة السابقة. الترجمة السابقة مؤاكلة الحائض وسؤرها وهنا مؤاكلة الحائض والنتيجة واحدة النتيجة واحدة لأن تلك فيها زيادة السؤر والمؤاكلة موجودة هنا وهنا فهذا من جنس الترجمة التي قبل هذا يعني مكررة مع ترجمة سابقة. وقد سأل عبد الله بن سعد رضي الله عنه عن نفسه عن مؤاكلة الحائض قال واكلها. نعم.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف
وهو
صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام
وهذا
نعم. البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن العلاء بن الحارث
وهو
صدوق له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن حرام بن حكيم
وهو
ثقة أخرج له البخاري القراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمه عبد الله بن سعد
أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
تنبيه على الطلاب،
المطلوب من الطلاب الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة صغيرة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه وتاريخ اليوم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة في ثوب الحائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه.
ثم ذكر هذه الترجمة هي الصلاة في ثوب الحائض. ثوب الحائض إذا لم يكن عليه نجاسة فهو طاهر، لأن الأصل هو الطهارة حتى تعلم النجاسة. والحائض يعني كما هو معلوم ليست من أهل الصلاة، ولكن كون ثيابها تكون يعني على مصلي أو يعني تلبسها امرأة يعني تصلي وهي لا يعلم فيها نجاسة فإن ذلك صحيح أو الصلاة صحيحة. وذكرت هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عليها مرط وهو اللباس الذي يكون من صوف أو من إيش؟
من صوف أو خز.
من صوف أو خز يعني، ويكون يعني إزارا ورداء، فيكون يعني عليها بعضه وعلى رسول بعضه ويصلي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم على بعضه ويصلي وهو ثوب حائض يدل على صحة الصلاة في ثوب الحائض، سواء كان طرفه على مصلي أو أن امرأة تصلي أخذت ثوب الحائض وهو ليس فيه نجاسة وصلت فيه، فإن الأصل فيه الطهارة حتى تثبت النجاسة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع
ثقة رجل أصحاب الكتب
عن طلحة بن يحيى
وهو
صدوق يخطئ خجله مسلم وأصحاب السنن.
طلحة بن يحيى.
نعم.
إيش باك نسبه؟
كيف؟
إيش قال فيها؟ طلحة بن يحيى إيش؟ بس كده؟ ما زاد على هذا؟
إيه الإسناد؟
إيه؟
إيه طلحة بن يحيى هو التيم.
لا بس ما يعني
طلحة بن يحيى.
ما زاد ابن طلحة ابن عبيد الله؟
لا لا.
طيب.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
ما هذاك لا هذاك احد فقهاء المدينه السبعه
اي
نعم لا بس هو طلحه بن عبيد الله طلحه بن يحيى ابن طلحه بن عبيد الله لان في بعض الاسانيد جاء طلحه بن عبيد الله طلحه بن يحيى ابن عبيد الله يعني 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 هو جده طلحه ابن عبيد الله لأحد عشر مسلم الجنة. فهنا يعني الإسناد يعني ليس فيه ذكر الجد.
نعم
ماشي.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
هذا أحد فقهاء المدينة السبعة ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض.
هذا مثل حديث عائشة المتقدم. نعم.
قال حدثنا سهل بن أبي سهل
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن الشيباني
أبو إسحاق الشيباني ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن شداد
وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وله أصحاب الكتب. عن ميمونة
أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت؟ فقالت: نعم. فشق لها من عمامته فقال اختملي بهذا.
نعم اللي بعده.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
ترجمة.
إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار.
إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار، يعني أنها تغطي رأسها بالخمار وتكشف وجهها في الصلاة لأنها بلغت سن التكليف وجرى عليها القلم كما جاء في حيث رفع القلم عن ثلاثة وفيهم الصبي حتى يبلغ، فإنها إذا بلغت فإنها تكون من أهل التكليف وبلوغها يكون بالحيض، فإن حصول الحيض لها يدل على بلوغها ولو كان في سن مبكرة، ولو كان في سن مبكرة سواء كان عمرها 11 أو 10 أو 12، لأن المرأة قد تحيض. وقد ذكر أن الشافعي رأى جدة لها 21 سنة، هي جدة وعمرها 21 سنة، يعني معناها أن الحيض حصل لها ولبنتها يعني مبكر في وقت مبكر. فإذا حاضت الجارية فإنها يتعين عليها أن تغطي رأسها في الصلاة، والحديث ثم ذكر هذا الحديث أن جارية أن مولاة لها جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاختبأت فقال حاضت، قال نعم، ف يعني شق لها قطعة من عمامته وفي بعض الألفاظ من ثوبه فأعطاها إياها قال تخمر به رأسها. ثم وهذا الحديث في إسناده ضعف، والحديث الثاني صحيح لا إذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني حائض البالغ، المقصود بالحائض التي هي بالغة وصارت من أهل الحيض، لأن الحائض لا تصلي والحيض فيها وهي متلبسة بالحيض، فهي المقصود بالحائض ليست التي عليها الحيض وإنما التي بلغت سن المحيض وصارت من أهل الحيض، فإنها يجب عليها أن تختمر وأن تكون صلاتها بخمار تغطي رأسها لا يكون مكشوفا. نعم. والإسناد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد عن وكيع عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الكريم
هو
ابن أبي المخارق ضعيف رجل أصحاب الكتب إلا أبا داود في المسائل.
نعم هذا هو الضعف الذي فيه. نعم.
عن عمرو بن سعيد.
عمرو بن سعيد هو الأشتق وهو
قال كان مسرفا على نفسه
لكنه له رواية في حديث في صحيح مسلم، له في مسلم حديث واحد.
نعم. أخرجه مسلم وداود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم. هذا عمرو بن سعيد الأشيق هو الذي كان يعني جاء في حديث أبي شريح الخزاعي الذي جاء في الصحيحين أنه كان يبعث الجيوش ويجهزها لغزو ابن الزبير في مكة، فجاءه أبو شريح الخزاعي فقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يحدث به ويتكلم به، فقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس وإنها أحلت إليه ساعة من النهار وإنها عادت حرمتها اليوم كما عادت حرمتها بالأمس، فقال يعني أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح أن الحرم لا يعيد يعني عاصيا ولا كذا إلى آخره. نعم. وقد قتله هشام بن عبد الملك بن مروان، هو نفسه قتله عبد الملك بن مروان.
السند الثاني. قال حدثنا محمد بن يحيى عن أبي الوليد وأبي النعمان.
أبو النعمان هو محمد بن الفضل وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن حماد بن سلمة.
نعم.
عن قتادة عن محمد بن سيرين.
قتادة بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن سيرين عن
صفية بنت الحارث
وهي صحابية أخرج لها
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
يقول قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل يفهم منه لو صلت الصغيرة غير البالغة لا تؤمر بالخمار؟
الصغيرة غير مكلفة لكنها تؤمر بالخمار، تؤمر لأنها تعود، تعود على هذا، لكنها غير مكلفة. لو فعلت ما يقال أن صلاتها صحيحة وأن عليها الإعادة، لكن تلك مكلفة يعني بلغ سن التكليف، والمرأة الصغيرة تعود يعني وتمرن وتعرف بالشيء المطلوب منها في صلاتها، ولكن الأمر فيها سهل.
قال رحمه الله تعالى: باب الحائض تختضب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه.
ثم ذكر هل تختضب
الحائض تختضب،
الحائض تختضب يعني تستعمل الخضاب، وهو الحنة الذي تضعه على يديها على رجليها، فلها أن تختضب الحائض ولا مانع من ذلك. وقد سألت، وقد ذكرت معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة: أتختضب؟ هنا الهمزة محذوفة، همزة الاستفهام، تختضب المرأة أي أتختضب المرأة؟ قالت: كنا نفعل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن ينهانا عن ذلك. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، لأن السنة قول وفعل وتقرير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فإذا فعل شيء بحضرته وأقر عليه فإنه يكون سنة، لأن السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو المراد بالسنة أو الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن حجاج
هو من هال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يزيد بن إبراهيم
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أيوب عن معاذة،
معاذة العدوية ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الجبائر. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر.
حديث علي.
نعم.
ثم ذكر باب
المسح على الجبائر،
باب المسح على الجبائر. الجبائر جمع جبيرة، وهي ما يجعل على الكسر الذي يكون في الإنسان فيشد عليه، يعني كأن يكون كسر في الذراع أو كسر في الساق، كسر في الذراع لأنه محل الوضوء، وكذلك أو شيء في الرأس، أو يعني في أعضاء الوضوء، أو مثلا في الرجل يعني التي هي محل الوضوء. فقال علي رضي الله عنه: انكسرت إحدى زندي، يعني زندي الذراع، لأن الذراع له زندان وهما العظمان اللذان في جوانبه كل واحد في جانب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على العصائب، على الجبائر، أن أمسح على الجبائر، يعني أنه عندما يتوضأ يغسل الشيء البارز من أعضاء الوضوء، والشيء المستور بالجبيرة يمسح عليه، مثل ما يمسح على الرأس، مثل ما يمسح على العمامة، ومثل ما يمسح على الخفين أو الجوربين، مثل ما يمسح على الخفين والجوربين يمسح، وعلى الرأس على العمامة التي على الرأس، فإنه يمسح على الجبائر، لأن السنة جاءت المسح على العمائم والمسح على الخفين لأنهما مستوران، وهذا من جنسه، والستر لهذا يعني تتطلبه الحاجة، وهي العمل على أن ينجبر الكسر، وذلك بشده بجبيرة. وذكر فيه يعني هذا الحديث، وفي إسناده ضعف، وبعض العلماء يقول أنه مع حديث لجابر، يعني في 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 معناه في المسح على يعني شجة في الرأس يعني, وأنه يمسح عليها مثل ما يمسح على العمامة. وبعض العلماء يقول أنه يقوي يعني هذا الحديثان, حديث جابر وحديث علي, يقوي بعضهما بعضا. وشوكاني ذكر هذا في نيل الأطار وقال إنه يقوي بعضهما بعضا واحتجوا بهما. وكذلك أيضا يعني هما مثل المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة. على هذا المسح على الجبائر يعني يكون على الجبائر, تكون على أعضاء الوضوء يعني يمسح عليها كما يمسح على العمائم وكما يمسح على الخفين أو الجوربين, وهو من باب أولى. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبان البلخي
هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرزاق.
نعم.
عن إسرائيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن خالد
وهو متروك
أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن علي
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
وهذا هو الذي تنتسب إليه الزيدية, زيد بن علي بن حسين, زيد بن علي بن حسين, وهو أخو محمد بن علي اللي هو الباقر, أخو محمد بن علي الباقر زيد بن علي, هذا تنتسب إليه الزيدية. نعم.
عن أبيه
وهو محمد وهو علي بن حسين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جده,
عن جده علي ولا عن جده
علي, عن الحسين بن علي,
عن جده عن حسين,
عن جده
عن علي,
عن علي.
نعم. عن جده عن الحسين بن علي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أبو الحسن بن سلمة أنبأنا الدبري عن عبد الرزاق نحوه.
الدبري هو إسحاق, هو إسحاق ابن إبراهيم بن عباد. قلت
ليس له.
نعم.
التقريب ليس له.
ليس من رجال, ليس من رجال الكتب, ولكنه له ترجمة في لسان الميزان, وذكره في تهذيب الأنساب للسمعاني, وقال إنه ينسب إلى دبر قرية قريبة من صنعاء اليمن, وهو راوي كتب عبد الرزاق عن عبد الرزاق, وهو راوي كتب عبد الرزاق عن عبد الرزاق, وذكر يعني فيه كلام أنه لا بأس به, وذكر فيه شيء من الكلام, لكن منهم من قال صدوق ومنهم من قال لا بأس به. وترجمته في لسان الميزان, وذكر نسبته في تهذيب الأنساب, اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير.
قال رحمه الله تعالى: باب اللعاب يصيب الثوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتقه ولعابه يسيل عليه.
ثم ذكر اللعاب يصير يكون على الثوب, يعني فإنه لا يؤثر فيه لأنه طاهر. اللعاب, لعاب الإنسان ولعاب الإنسان طاهر, فإذا وقع على ثوب فليس بنجس. ويعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان حاملا الحسن وكان لعابه يسير عليه, يعني على 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 ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد
هو ثقة أخرج له
صاحب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المج في الإناء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر حا قال وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو.
الحديث الثاني.
قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم.
ثم ذكر المج من
في الإناء.
المج في الإناء يعني أن حصول المج فيه أو حصول المج لا, لا, لا يعني لا يخرجه عن كونه طاهرا, لا يخرجه عن كونه طاهرا. وذكر حديثين, أحدهما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مج في دلو يعني مسكا يعني الذي خرج من فمه صلى الله عليه وسلم هو مثل المسك واستنثر خارج الدلو. والحديث في إسناده ضعف وهو الذي يطابق الترجمة من جهة أنه مج في الإناء في الدلو ومج في الإناء مج في الإناء.
ألو في الأول
إيه الترجمة
المج في الإناء.
نعم المج في الإناء لأن ذكر الدلو فإذا هي مثل الإناء. لو حصل أن إنسان مج في إناء مج فإنه لا يخرجه عن كونه طأما طهورا لأن ذلك لا يؤثر. وذكر هذا الحديث أن مثلا مج مجة يعني مج مسكا يعني أن ما خرج من فمه يعني مثل المسك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث في إسناده ضعف. والحديث الثاني صحيح وفيه ذكر أنه في من دلو من في مج
في دلو من بئر لهم
مج في دلو من بئر لهم هذا يطابق الترجمة. لكن الحديث في صحيح البخاري أنه مج في وجهه من دلو يعني أنه يعني شرب ومج عليه فالمج على وجهه وهو الذي جاء في البخاري عقلت مجة مجها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حصل منه مداعبة أو يعني ليحصل له البركة يعني بما أصابه من ما خرج من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث البخاري ليس فيه ذكر المج في الدلو ولكنه مج في وجه محمود بن ربيع. نعم قال عقلتها وأنا ابن 5 سنين يعني هو من 5 سنين يذكر هذا الذي حصل. نعم لا هو في البخاري.
قال حدثنا سويد بن سعيد.
سويد بن سعيد هو
صدوق له مسلم وابن ماجه.
نعم الشيخ ناصر اسلام عليه ما قرأه البخاري.
نعم قال حدثنا سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة.
نعم.
عن مسعر.
مسعر بن كدام ثقة رجل أصحاب الكتب.
قال وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة
هو ثقة رجله
البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل
وهو صدوق
ثقة رجله مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه.
عن أبيه وائل بن حجر وهو صحابي أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. والضعف الذي فيه الانقطاع بين عبد الجبار وأبيه فإنه لم يسمع من أبيه. نعم.
قال حدثنا أبو
وأما
مروان
وأما أخوه علقمة فإنه سمع من أبيه وله بعض الأحاديث في صحيح مسلم وأما عبد الجبار هذا لم يسمع من أبيه.
قال حدثنا أبو مروان
هو
صدوق يخطئ أخرجه النسائي في الخصائص خصائص علي وابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري.
نعم.
عن محمود بن الربيع
أخرج له
أصحاب الكتب.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفوقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.